إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، موضوعنا اليوم عن الأم، وما أدراك ما الأم؟ عطر يفحو شذاه، وعبير يسمو في علاه. الأم عباد الله هي قسيمة الحياة، وهي موطن الشكوى بعد الله عز وجل، وعتاد البيت، ومصدر الأنس، وأساس الهناء. يطيب الحديث بذكرها، إنها الأم التي وصى الله عز وجل بها وجعل حقها فوق كل ذي حق، فقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك، لمن سأله يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي؟ إنها الأم. يا من تريد الجنة عليك ببر أمك. روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت في المنام في الرؤيا أني كنت في الجنة، فسمعت رجلاً يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ فقالوا: الحارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان الحارثة بن النعمان أبر الناس بأمه. يا من تريد مغفرة الذنوب عليك ببر أمك. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أذنبت ذنبا كبيرا، فهل لي من توبة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ فقال: لا. فقال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، فالخالة بمنزلة الأم. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ يعني قتل امرأة فجاء ويسأل عن التوبة. فقال ابن عباس: هل لي من توبة؟ فقال ابن عباس: أمك حية؟ فقال: لا. فقال ابن عباس: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال: فذهب الرجل فسأل عطاء بن عباس، قال له: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الأم. الإحسان إلى الأم عباد الله سبب للبركة في الرزق وطول العمر. ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأعظم الصلة صلة الوالدين، وأتم الإحسان الإحسان إلى الأم. الأم يا عباد الله مفخرة، بر الأم يا عباد الله مفخرة بالرجال وشيمة للشرفاء، وقبل ذلك هو خلق من خلق الأنبياء. قال تعالى عن يحيى: وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. وقال عن عيسى عليه السلام: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. البر بالأم عباد الله يتأكد يوم ويتأكد إذا انقضى شبابها وعلى مشيبها ورق عظمها وزارتها أسقامها. ففي هذه الحال من العمر لا تنتظر صاحبة المعروف والجميل من ولدها إلا قلبًا رحيمًا ولسانًا رقيقًا ويدًا حانية. فطوبى لمن أحسن لأمه في كبرها، وطوبى لمن شمر عن ساعد الجد في رضاها، فلم تخرج من الدنيا إلا هي عنه راضية مرضية. أيها البار بأمه، وكلنا نطمع أن نكون ذاك الرجل. تمثل قول المولى عندما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تخلق بالذل بين يديها بقولك وفعلك، ولا تجلس قبلها ولا تمشي أمامها، قابلها بوجه طلق وابتسامة وبشاشة، قدم لها الهدية وزف إليها البشائر، وإن كنت بعيدا عنها فأكثر من الاتصال بها، ولا ترفع صوتك عليها وأنت تخاطبها. أبو هريرة يعطينا مثال من أمثلة البر بالأمهات. نادته أمه مرة فقالت: يا أبا هريرة. فقال بصوت عالي من غير قصد: لبيك. فتذكر أن صوته أرفع من صوت أمه، فقال: أستغفر الله أستغفر الله. رفعت صوتي على أمي، فذهب إلى السوق واشترى عبدين وأعتقهما كفارة لذلك. هؤلاء السلف الذين عرفوا معنى بر أمهاتهم. وهذا محمد بن المنكدر رحمه الله من التابعين يقول: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، وبات أخي عمر يصلي، ووالله، يقول والله، ما يسرني ليلته بليلتي. فأي العملين عباد الله مع صلاحهما جميعا أعظم عند الأم؟ الذي يغمز رجل أمه أو الذي يصلي؟ فلا شك الأعظم عند الله عز وجل الذي يسر أمه. عباد الله، لسائل يسأل ليقول: هل إذا ماتت الأم هل لي من برها شيء؟ نعم، أجابك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي لي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. أيها الأكارم، جاء كما جاء في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن أحق الناس بصحبته فقال: أمك ثم أمك ثم أمك. شرح هذا الحديث، تأملوا هذا الحديث وبحثوا لماذا الله عز وجل ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل بر الأم مضاعف على بر الأب 3 مرات. قال بعضهم: الأم تتحمل حمل الطفل، وتتحمل الوضع، وتتحمل الرضاعة، ثم بعد ذلك تشارك الأب في التربية. هذا وجه من هذه الأوجه. وبعضهم قال أن الابن إذا كبر وعلت به السنون لا يرى إلا إحسان أبيه قائما أمامه، ولا يرى إلا إنفاق الأب ساريا عليه، ولا يعرف قضية الحمل، ولا لاحظ هذا الشيء، ولا لاحظ قضية الوضع، ولا لاحظ قضية الرضاعة، فقد يحصل عنده شيء من التقصير. فلذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وبعض أهل العلم قال إن الرجل قد يستحي من عقوق أبيه في محضر الناس، خوف الملامة منه، وحياء من مواقعة هذا الأمر الذي يعني تكرهه النفوس السليمة. ولما كانت الأم في ستر تحفه الجدران ويمكن أن يعقه الابن من غير أن يراه أحد، نبه النبي صلى الله على هذا الأمر، فنبهه 3 مرات على حق الأم. وبعض أهل العلم ذكر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك. قال: المرأة لما كانت ضعيفة وكانت في أنوثتها رقيقة، وقد تكون سريعة الغضب، فإذا ما عقها لم تتماسك ولم تتجلد، وأسرعت في الدعاء على ابنها الذي عقها وأساء إليها. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطبيعة، وأمر الابن أن يحسن إليها مرة ومرة ومرة حتى لا يلجئها إلى الدعاء، فتصادف بقدر الله عز وجل ساعة استجابة فيستجيب الله عز وجل. هذه بعض الحكم الذي ذكرها أهل العلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك. أكتفي بهذا حتى لا أطول عليكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.